الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 51 بعد 800 من صحيح الإمام البخاري، وهو 11 من كتاب المغازي، باب غزوة أحد. وقول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. هذه أول الآيات التي فيها وصف غزوة أحد في سورة آل عمران، فإن الله عز وجل وصفها وصفا دقيقا عظيما بليغا. وغزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة، وسميت أحد لأنها كانت بجانب جبل أحد، وهو جبل عظيم كبير واسع. وأما جبل الرماه الذي كانوا عليه فليس هو جبل أحد، إنما هو تبة صغيرة وتل صغير في ذلك الموطن، إنما كان الحرب في العرصة، لأنهم كانوا يختارون للكر والفر العرصة حتى تتمكن الخيل من الذهاب والإياب، ويتمكن المبارز من المبارزة. وكان الشأن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع الرماه كما سيأتي على الجبل، وأمرهم ألا ينزلوا منه ولو تخطفتهم الطير أو انتصروا. وكان مبدأه أن المسلمين انتصروا انتصارا عظيما، حتى أن الكفار تركوا نساءهم وولوا هاربين، ووصف الله ذلك وصفا بقوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وسيأتي. فكانت بعد ذلك الهزيمة على المسلمين، حتى جرح النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وصاح الشيطان: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. فكان يوما مهولا على المسلمين، قتل منهم 70 وجرح عدد كثير، قتل من صراتهم مثل حمزة بن عبد المطلب، وقتل مصعب بن عمير، وقتل أنس بن النضر، وقتل عبد الله بن حرام، قتل أناس عظام في ذلك اليوم العظيم. قال: وقول الله جل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، يعني يقسمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خبيرا بالحرب، يقول: أنتم هنا وذاك هناك وذاك هناك. وقول الله جل ذكره: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، هذا بعد أن أصيبوا بالقتل والجراح. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله يوم بدر، وتلك الأيام نداولها بين الناس، حتى قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. قال له عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وليعلم الله الذين آمنوا علم وقوع، وإلا فإن الله بكل شيء عليم. ويتخذ منكم شهداء لترفع درجاتهم وتعلى منازلهم، والله لا يحب الظالمين الكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا، يختبر المؤمنين ويمحق الكافرين، يمحق أعمالهم ويذهبها، فلا يكون لهم كثير شأن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت الشهادة من قبل أن تلقوه فقد رأيتموها أنتم تنظرون. يعني يقال هذا لمن عاين شدة الهول، كأنه عاين الموت. وقوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تستأصلونهم قتلا بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون، النصر والمعصية النزول من الجبل لبعضهم. منكم من يريد الدنيا، قال عبد الله بن مسعود: والله ما كنت أظن أن أحدنا يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. ومنكم من يريد الآخرة الثواب، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. يعني نزلوا شغلوا بالغنيمة، ورجع خالد بن الوليد من خلف جبل الرماه، وجاءهم عن غرة، جاءهم عن غرة حتى ذهلوا عن بعضهم البعض. ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو طلحة وتسعة أنفس من الأنصار، فقال: من يصدهم عني وله الجنة؟ فقام الأول فقتل، والثاني فقتل، حتى انتهوا، ولم يبق معه إلا أبو طلحة. كان يقول: يا رسول الله لا تخرج، نحردون نحرك. ثم إن أبا طلحة ضرب بسهم فوقع في يده، فقال: حص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة حتى لا يراك الناس. نعم طلحة بن عبيد الله. ومع ذلك أيضا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة في ذلك اليوم. وأيضا ذكر طلحة بن عبيد الله أنه رأى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين وهما جبرائيل وميكائيل يحرسانه صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك الأسباب الشرعية والأسباب القدرية تمضي، وإلا لو أراد الله عز وجل ينصر محمد صلى الله عليه وسلم بدون قتال ويهلك قريش، ولا يؤمن من آمن بدون شيء، لكن لابد من الأسباب الشرعية والأسباب القدرية. ولقد عفى عنكم، عفى الله عنهم عن في هذه المخالفة، والله ذو فضل على المؤمنين واسع، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: وهذا ملخص ما ذكره موسى بن عقبة في سياق القصة كلها. قال: لما رجعت قريش استجلبوا من استطاعوا من العرب، وصار بهم أبو سفيان حتى نزلوا ببطن الوادي من قبل أحد، وكان رجال من المسلمين أسفوا على ما فاتهم من مشهد بدر، وتمنوا لقاء العدو، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة رؤيا، فلما أصبح قال: رأيت البارحة في منامي بقرا تذبح، والله خير وأبقى، ورأيت سيفي ذا الفقار انقسم من عند ضبته أو قال به فلول، فكرهته وهما مصيبتان، ورأيت أني في درع حصينة وأني مردف كبشا. قال: وما أولتها؟ قال: أولت البقر بقرا يكون فينا، يعني يؤخذ من اللفظ بقر بقر، وربما البقرة دلت على السنة، لكن هنا كان التأويل غير. وأولت الكبش كبش الكتيبة حمزة، وأولت الدرع الحصين المدينة، فامكثوا فإن دخل القوم لازق قاتلناهم ورموا من فوق البيوت. فقال أولئك القوم: يا نبي الله، كنا نتمنى هذا اليوم وأبى كثير من الناس إلا الخروج. فلما صلى الجمعة وانصرف دعا باللامة فلبسها، ثم أذن في الناس بالخروج، فندم ذو الرأي منهم فقالوا: يا رسول الله، امكث كما أمرتنا. فقال: ما ينبغي لنبي إذا أخذ اللامة الحرب أن يرجع حتى يقاتل. نزل فخرج بهم وهم 1000 رجل، وكان المشركون 3000، حتى نزل بوحد ورجع عنه عبد الله بن أبي بن سلول في 300، فبقي في 700. أهل النفاق لا خير فيهم، أهل النفاق يظهرون في حال ضعف الإنسان، في حال قوة الإنسان الجميع معك، الجميع ينصرك، الجميع يؤيدك، الجميع يذكرك بالخير، وفي حال ضعفك يظهر الذين في قلوبهم مرض، يستغلونها فرصة للإطاحة بالغير، والله حافظ عبده، الله حافظ دينه. فانظروا إلى هذا الخبيث المخبث لعنه الله، وقد فعل يعني في الوقت الذي المسلمون بحاجة إلى الجندي، وإذا به يرجع بثلث الجيش، لا فيه مروءة عرب ولا فيه أخلاق إسلام، كان من المنافقين، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فلما رجع عبد الله سقط في أيدي طائفتين من المؤمنين، وهما بنو حارثة وبنو سلمة، وصف المسلمون بأصل أحد، وصف المشركون بالصبخة وتعبوا للقتال، وعلى خيل المشركين وهم 100 فرس خالد بن الوليد وليس مع المسلمين فرس، وصاحب لواء المشركين طلحة بن عثمان، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير على الرماة وهم 50 رجلا، وعهد إليهم أن لا يتركوا منازلهم. وكان صاحب لواء المسلمين مصعب بن عمير، فبارز طلحة بن عثمان فقتله، وحمل المسلمون على المشركين حتى أجهضوهم عن أثقالهم، وحملت خيل المشركين فنضحتهم الرماة بالنبل 3 مرات، فدخل المسلمون عسكر المشركين فانتبهوهم، فرأى ذلك الرماة فتركوا مكانهم ودخل العسكر، فأبصر ذلك خالد بن الوليد ومن معه، فحملوا على المسلمين في الخيل فمزقوهم، وصرخ صارخ: قتل محمد أخراكم. فعطف المسلمون يقتل بعضهم بعضا وهم لا يشعرون، حتى قتلوا والد حذيفة. موقف مهول، ليس بالسهل، عدد قليل وعدو كثير، وحصلت ما حصل لما سمعوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وهزيمة بعد نصر، يصيب الإنسان مثل الإحباط لولا أن الله دافع عنهم. وانهزم طائفة منهم إلى جهة المدينة وتفرق سائرهم ووقع فيهم القتل، وثبت نبي الله حين انكشفوا عنه وهو يدعوهم في أخراهم حتى رجع إليه بعضهم وهو عند المهراس في الشعب. وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس أصحابه فاستقبله المشركون فرمى وجهه فأدموه وكسروا رباعيته, يعني السنة التي بعد النيب. فمر مصعدا في الشعب ومعه طلحة والزبير, وقيل معه طائفة من الأنصار منهم سهل بن بيضاء والحارث بن الصمة, وشغل المشركون بقتل المسلمين يمثلون بهم يقطعون الآذان والأنوف والفروج ويبقرون البطون لشدة غيظهم, وهم يظنون أنهم أصابوا النبي صلى الله عليه وسلم وأشراف أصحابه. فقال أبو سفيان يفتخر بآلهتي أعلو هبل, فناداه عمر الله أعلى وأجل. ورجع المشركون إلى أثقالهم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن ركبوا وجعلوا الأثقال تتبع آثار الخيل فهم يريدون البيوت, وإن ركبوا الأثقال وتجنبوا الخيل فهم يريدون الرجوع. فتبعهم سعد بن أبي وقاص ثم رجع فقال رأيت الخيل مجنوبة, فطابت أنفس المسلمين ورجعوا إلى قتلاهم فدفنوهم في ثيابهم ولم يغسلوهم ولم يصلوا عليهم, وبقى المسلمون على قتلاهم فسر المنافقون وظهر غش اليهود وفارت المدينة بالنفاق. فقالت اليهود لو كان نبيا ما ظهروا عليه, وقال المنافقون لو أطاعونا ما أصابهم هذا. قال العلماء وكان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة, منها تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب النهي لما وقع فيه من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يبرحوا منه, ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون لها العاقبة كما تقدم في قصة رجل مع أبي سفيان. والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم ولم يتميز الصادق من غيره, لله الحكمة. ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة, فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب, وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيا عن المسلمين. فلما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول عاد التلويح تصريحا, وعرف المسلمون أن لهم عدوا في دورهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. ومنها أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس وكسرا لشماختها, فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون. ومنها أن الله هيا لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمالهم, فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحل ليصلوا إليها. ومنهم أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقهم إليها. ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه, فمحص بذلك ذنوب المؤمنين ومحق بذلك الكافرين. ثم ذكر المصنف آيات من آل عمران في هذا الباب وفيما بعده كلها تتعلق بوقعة أحد. قال ابن إسحاق أنزل الله في شأن أحد 60 آية من آل عمران. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب